بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وعلى أداء طاعة هذا الشهر الكريم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا من نظم تحفة الأطفال في التجويد، ووعدنا بأن ستكون مراجعة لما سبق من الدروس من باب تثبيت الحفظ وتأكيده ومراجعته. واليوم بإذن الله تعالى نراجع الأحكام التجويدية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فأقول بارك الله فيكم، الناظم ابتدأ أولا بأحكام النون الساكنة والتنوين، وقد مر معنا أنها أربعة أحكام: الأول الإظهار، والثاني الإدغام، والثالث الإقلاب، والرابع الإخفاء. فإذن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار. الإظهار له ستة حروف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وقد جمعها بعضهم في قوله أخي هاك علما حازه غير خاسر. فأوائل هذه الجملة هي حروف الإظهار: أخي هاك علما حازه غير خاسر. أخي الهمزة، هاك الهاء، علما العين، حازه الحاء، غير الغين، خاسر الخاء. وهذه الحروف الستة حروف حلقية، وقلنا الإظهار فيها بأن نظهر النون وأن نظهر الحركة الثانية ولا نضغم ولا نخفي، مثلا كقوله سبحانه وتعالى نارا حامية، نارا حامية، كفوا أحد. فأما من خفت، من خفت، فالإظهار هو النطق بالحرف بلا إضغام ولا إخفاء، وإخراجه من مخرجه من غير غنة. الحكم الثاني الإضغام، والإضغام حروفه ستة مجموعة في قولك يرملون. ثم الإضغام قسمان: إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. فالإضغام الذي بغنة مجموعة في قولك ينمو الياء والنون والميم والواو. ومعنى الإضغام بغنة أن تضغم الحرف بحيث يصير الحرفان حرفا مشددا مع النطق بالغنة. مثاله: فمن يعمل تنطق هكذا فمن يعمل وإن ظنك تنطق هكذا وإن ظنك هذا الإدغام بغنة. وأما القسم الآخر وهو الإدغام بغير غنة له حرفان اللام والراء اللام والراء والراء واللام حرفا الإدغام بغير غنة. وقد نبه الناظم إلى أن الراء تكرر عند الإدغام غفور رحيم غفور رحيم من ربهم من لدنك من لدنك ويل لكل. نلحظ أن الإدغام بغير غنة لا ننطق بالغنة. الحكم الثالث الإقلاب وله حرف واحد فقط وهو الباء فتقلب الباء ميما مخفاة بغنة مثاله من بعد من بعد من بعد من غير أن نضم الشفتين فهي ميم مخفاة. سميعا بصيرا سميعا بصيرا. والحكم الرابع الإخفاء والإخفاء له بقية الحروف وهي 15 حرفا مجموعة في أوائل قول الناظم صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. والإخفاء هو النطق بالحرف بين الإظهار والإدغام بلا تشديد مع بقاء الغنة من كان من كان. وأيضا كقوله سبحانه وتعالى من طين عملا صالحا عملا صالحا. وقد مر معنا أن الإظهار في النون الساكنة يكون من كلمة وقد يكون من كلمتين. وأن الإدغام لا يكون إلا في كلم إلا من كلمتين. وأن الإخفاء وأن الإقلاب قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. والإخفاء قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. وبهذا نكون انتهينا من أحكام النون الساكنة مع التنوين. تبقى معنا أحكام الميم والنون المشدتتين وحكمها وجوب الغنة بمقدار حركتين. وقد مر معنا أن الغنة صوت يخرج من الخيشوم فالميم والنون المشدتان تغن بمقدار حركتين مثل قوله تعالى إن النعيم عم همت ونحو ذلك. فإذا حكمها أنها تغن بمقدار حركتين. والثالث أحكام الميم الساكنة. والميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. الأول الإخفاء الشفوي والثاني الإدغام المتماثلين الصغير والثالث الإظهار الشفوي. ولا يوجد في الميم الساكنة إقلاب. أما الإخفاء الشفوي فله حرف واحد وهو الباء. وهو إخفاء النطق بالميم الساكنة إذا وقع بعدها باء مع الغنة، مثل قوله تعالى: ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله. وأما الإدغام المتماثلين الصغير فحرفه واحد أيضا، وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة ميم متحركة. وسمي إدغاما متماثلين لأنه ميم وميم، وسمي صغيرا عندهم لأن الأول ساكن والثاني متحرك. ومثال أيضا الإدغام المتماثلين الصغير: ما لكم من دونه، ما لكم من، فهذا إضغام متماثلين. وأما الحكم الثالث وهو الإظهار فله بقية الحروف، فإنه يظهر في 26 حرفا، في 26 حرفا. مثاله: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة، فهنا تظهر الميم لأنها ميم أتى بعدها الخاء. ونبه الناظم أن حرفين يجب على القارئ أن يحذر أن يخفيهما عند القراءة. ما هما الحرفان؟ الواو والفاء، فإنهما يجب إظهارهما، ولا يجوز إخفاؤهما، مثل قوله تعالى: وهم فيها، وهم فيها، فهنا ميم ساكنة أتى بعدها الفاء. وقوله: عليهم ولا الضالين، عليهم ولا، فالميم الساكنة بعدها الواو، فهنا نظهرها ولا نخفيها. لماذا؟ لأن الميم لأن الواو والفاء من حروف الإظهار الشفوي ولا نخفيهما، فمن الخطأ كما مر معنا: وهم فيها، هذا خطأ، وإنما نقول: وهم فيها، عليهم ولا الضالين. إذن بهذا نكون انتهينا من أحكام الميم الساكنة، وقلنا كما سبق فيها الإخفاء الشفوي والإدغام المتماثلين الصغير والإظهار الشفوي. ندخل في لام ال ولام الفعل، ومر معنا أن لام ال إما أن تظهر وإما أن تضغم، فأل القمرية تظهر، فإذا جاء بعد أل إحدى الحروف التالية وهي أربعة عشر حرفا مجموعة في قولك: ابغي حجك وخف عقيمة، فإننا نظهرها. مثل قوله تعالى: الحاقة، هل أتاك حديث الغاشية، فهنا نظهرها. وأما الشمسية التي تضغم فهي مجموعة في أوائل قولك من قول الناظم: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. فهذه أربعة عشر حرفا، وألا القمرية لها 14 حرفا. والفرق بينهما أن أل القمرية تظهر وحروفها 14 حرفا مجموعة في قولك ابغي حجك وخف عقيمة، كل الحروف هذه. وأما أل الشمسية فإنها تضغم، وهي أيضا 14 حرفا مجموعة في أوائل قول الناظم: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. وأما لام الفعل فإنها تظهر، لام الفعل تظهر سواء كان ماضيا مثل قوله تعالى: قلنا، أو مضارعا: يلتقطه يل، أو أمرا مثل قوله: قل هو الله أحد. وذلك بشرط أن لا يقع بعد لام الفعل لام أو راء، فإنها لو وقعت بعدها لام أو راء فإنها تضغم وجوبا للتماثل. في اللامين قل لكم، وللتقارب في اللام والراء قل ربي. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أحكام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. ومر معنا أن المتماثلين الحرفان المتفقان في الصفات والمخرج كالباءين والميمين والدالين، فإذا التقى حرفان متماثلين وكان أولهما ساكنا والثاني متحرك فإنه يضغم فيهما. والناظم ذكر أن المتماثلين لهما أحكام: الصغير والكبير. أما الصغير أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، فهذا يسمى إضغام متماثلين صغير، فهنا يجب إضغامه كقوله تعالى: ولكم ما كسبتم، ومثل ما مر معنا في الميم الساكنة في حرف الميم قلنا إضغام متماثلين صغير. لماذا صغير؟ لأن الأول ساكن والثاني متحرك. وذكر الناظم متماثلين كبير، وذلك أن يكون الحرفان متحركان، فهنا يجب إظهاره عند حفص مثل قوله تعالى: فيه هدى مناسككم. والمتقاربان الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا في الصفات، فهذا يسمى المتقاربان. فالمتقاربان الصغير أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. وحكمه الإظهار إلا في بعض المواضع عند حفص. والمتقاربان الكبير أن يكون الحرفان متحركان، وحكم وجوب الإظهار عند حفص كقوله تعالى: عدد سنين، وكقوله رزقكم. ثم المتجانسان وهو الحرفان المتفقان في المخرج دون الصفات. والمتجانسان الصغير أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وحكمه وجوب الإظهار إلا في بعض المواضع التي مرت معنا، فإنها تضغم كالدال والتاء، قد تبين والتاء والدال، أثقلت دعوا الله والتاء والطاء، همت طائفة. وأما الكبير أن يكون الأول والثاني كلاهما متحرك فإنه حكمه وجوب الإظهار. فإذن المتماثلان، المتقاربان، المتجانسان، كل منهما صغير وكبير، والصغير ما كان أوله ساكنا والثاني متحركا. وقد مر معنا حكم كل واحد منها. ثم انتهى الكلام مع المصنف رحمه الله تعالى في بيان المدود، وبين الناظم رحمه الله تعالى أن النظم، أن المد نوعان، أصلي وفرعي. والأصلي هو الطبيعي الذي يمد بمقدار حركتين، وأن حروفه الألف والواو والياء، وهذه تسمى حروف المد. ثم الفرعي، ثم المد الفرعي بسبب الهمز أو السكون، المد الفرعي ذكر الناظم أن له سببين، إما الهمز وإما السكون. والمد الفرعي الذي هو بسبب الهمز مر معنا أنه ثلاثة أحكام: المد الواجب المتصل، والمد الجائز، والمد الجائز، ومد البدل. فالمد الواجب المتصل نعيد مرة أخرى، أحكام المد عموما ثلاثة: الوجوب والجواز واللزوم. أما المد الواجب فمر معنا هو أن يأتي الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، فهذا يمد أربع أو خمس حركات وستا عند الوقوف. مثاله: السماء، فهذا يمد أربع أو خمس حركات، وعند الوقوف يمد إلى ست حركات. هذا المد الواجب المتصل. وأما المد الجائز المنفصل أو المد الجائز فعندهم ثلاثة أحكام له على ما في النظم: المد المنفصل، والمد العارض للسكون، ومد البدل. المد المتصل المد المنفصل والمد العارض للسكون والمد مد البدل، هذه تندرج تحت المد الجائز. والجائز المنفصل هو أن يأتي بعد حرف المد همز في كلمة أخرى، مثل قوله تعالى: يا أيها، فحرف المد الألف في ياء، والهمزة في كلمة أخرى، فهذا يمد حركتين أو أربع أو خمس حركات. والمد العارض للسكون هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك لكنه يسكن عند الوقوف، ولذلك قيل له العارض للسكون، أي أنه متحرك ولكن للوقف صار مساكنا. فإنه يمد أيضا جوازا حركتين أو أربع أو ستا، مثل قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذا وقفت، وإلا لو وصلت نقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل تحركت، لكن إذا وقفنا فاللام تكون ساكنة بأصحاب الفيل. نلحظ أن بعد أن قبل اللام ياء، والياء من حروف المد، فيجوز أن نمدها حركتين بأصحاب الفيل أو أربع حركات بأصحاب الفيل أو ست حركات بأصحاب الفيل. فهذا هو المد العارض للسكون. ونبهنا فيما سبق كما نبه أهل العلم إلى أن من مد حركتين يستمر في بقية الآيات بحركتين، ومن مد أربعا يستمر في بقية الآيات بأربع حركات كما مر معنا. وأما مد البدل فهو أن تقدم الهمز على حرف المد لأننا أبدلنا الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، مثلا أأدم أصلها همزتان فنبدلها بمد آدم ألف آدم، مثلا إيمان نبدلها إيمانا إيمانا، ومثلا أؤتو ضم يناسبها الواو فنبدلها أوتو. فإذا القاعدة إذا اجتمع همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة فإن الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان ما قبلها ألف فتبدل، إن كان ما قبلها فتحة فتبدل ألفا، وإن كان ما قبلها ضمة فتبدل واوا، وإن كان ما قبلها كسرة فتبدل ياء. ثم ذكر الناظم أحكام المد اللازم، وقد مر معنا ما يتعلق بالمد اللازم، وأنه قسمان: مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، وأن كل منهما قسمان أيضا مثقل ومخفف. فالمد اللازم المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد حرفا مشددا، كقوله تعالى الطامة، طبعا مشددا لإضغامه لأنه ساكن ثم متحرك فيضغم. فالمد اللازم الكلم المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد حرفا مشددا، فهذا يمد بمقدار ست حركات وجوبا. وأما المد اللازم الكلم المخفف فهو في كلمتين وهي الآن في موضعين، كلمة في موضعين الآن، وسمي مخففا لأن الحرف الذي بعده ساكن وليس بمشدد. وأما المد اللازم الحرف المثقل فهو أن يأتي بعد حرف المد حرفا مشددا، مثاله الميم في قوله تعالى ألف لا، مثاله اللام التي آخرها ميم في قوله تعالى ألف لام ميم. فاللام حرف يمد بمقدار 6 حركات، فهو مد، وهذا المد مد لازم حرفي مثقل. وأما المخفف هو أن يكون بعد حرف المد سكون، مثل قوله تعالى في نفس الكلمة هذه الميم ألف لام ميم، فهنا الميم مد لازم حرفي مخفف. لماذا سمي مثقل؟ لأن بعده حرف مشدد. ولماذا مخفف؟ لأن بعده حرف ساكن أو لا يوجد حرف. بيّن لنا الناظم أيضا مواضع المد اللازم الحرفي وحروفه، فالمد اللازم حروفه مجموعة في قولك كما في قول الناظم كم عسل نقص ويجوز نقص عسلكم، فهذا مد حرفي لازم. وأما الحروف المقطعة التي لا تمد فهي مجموعة في قولك حي طهر أو حي طاهر، الألف أيضا لا تمد كما قال الناظم وما سوى الحرف الثلاثي للألف فمده مدا طبيعيا ألف. فحي طهر الحاء والطاء والياء والهاء والراء والألف، فإن هذه لا تمد 6 حركات. حي طهر تمد بمقدار 2 حركات. والناظم بيّن لنا أن هذه الفواتح الحروف الفواتح عددها 14 مجموعة في قولك صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، يعني عرف وألف من كوني حروف التجويد، وهي تجمع الحروف التي تمد مدا لازما والحروف التي تمد مدا طبيعيا. وبهذا نكون قد انتهينا من مراجعة النظم من وما تضمنه من أحكام التجويد من أوله لآخره بفضل الله تعالى. ورمضان كما هو معلوم يكثر فيه المرء من قراءة القرآن، فالمأمول أن نطبق هذه الأحكام كما تعلمناها ثم نشتغل بتدبر آيات الكتاب الحكيم، فنحن نتعلم التجويد ونطبقه، لكن كما نبه العلماء لا ينبغي لنا أن لا نشتغل بتفهمه وتدبره. وإذا انتهينا من تطبيق أحكام التجويد وأصبحت معلومة مألوفة في القراءة، فهذا هو القدر الكافي لقراءة القرآن. فلا يكثر المرء من الاشتغال بتدقيق أحكام التجويد وكأن غرضه من القراءة فقط تطبيق الأحكام. فالقرآن كما ذكر أهل العلم نزل لمقاصد عظيمة، منها العمل به، ومنها تدبره وتأمله، ومنها قراءته وتلاوته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وعلى فعل الطاعات واجتناب المنكرات، وأن يسهل لنا أمورنا ويخففها علينا، وأن يبعدنا عن كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.